إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني الكرام من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وشعب الإيمان من استوفاها استوفى الإيمان كله وكل نقص فيها إنما هو نقص من العبد وفي بعض هذه وبعض هذه الشعب لازم لا يكون الإنسان مؤمنا إلا به وبعضها من باب المستحبات والتتمات والكمال من استكمل هذا استكمل أفضل الإيمان وهذا بيان بعض التفصيل في هذا الأمر فأما قول لا إله إلا الله فهي أعلى شعب الإيمان وهي المدخل إليه وهي النهاية كذلك قول لا إله إلا الله قولا باللسان وتصديقا بالقلب إيمانا وعملا بالجوارح فلا يكون الإنسان قائلا أشهد أن لا إله إلا الله إلا إذا قال بلسانه وصدق قلبه ما يقول وعمل بمقتضى ذلك فأما معناها حتى يصدقها القلب فإن معناها لا معبود في هذا الوجود بحق إلا الله سبحانه وتعالى لا إله مطلقا إلا هو فهو وحده سبحانه وتعالى الله وحده هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى فلا إله غيره وكل من دعيت له الإلهية غيره فباطل الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى اسم الله تبارك وتعالى الأعظم أي الإله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى كل ما خلق الله تبارك وتعالى إنما هو مربوب له بمعنى أن الله تبارك وتعالى ربه وخالقه ومولاه فالله وجوده والوجود الحق سبحانه وتعالى ووجود غيره سبحانه وتعالى وجود طارئ وزائل طارئ لأنه يكون و قد كان غير كائن يكون بأمر الله تبارك وتعالى كان بأمر الله تبارك وتعالى ويزول وقت ما يشاء الله تبارك وتعالى إزالته وأما وجود الرب سبحانه وتعالى فهو الوجود الحق هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فوجود الله تبارك وتعالى هو الوجود الحق ووجود غيره سبحانه وتعالى من كل ما خلق إنما هو وجود طارئ أوجده الله تبارك وتعالى ووقت ما يشاء الله تبارك وتعالى أن يزيله أزاله فبقاؤه بإبقاء الله تبارك وتعالى له فالوجود بهذا المعنى وجودان وجود الله تبارك وتعالى وجود مخلوقات وجود الله تبارك وتعالى الوجود الحق ووجود هذه المخلوقات وجود طارئ الله هو الذي أوجدها سبحانه وتعالى ولا موجد لها غيره سبحانه وتعالى من الذرة الكبيرة إلى المجرة من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة من الأرض إلى السماوات من كل العوالم الله سبحانه وتعالى رب العالمين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا خلق الله تبارك وتعالى، خالق السماوات وخالق الأرض، رب العالمين، لم يشاركه أحد في خلق شيء، ولا ذرة ولا برة. كل من ادعيت له الإلهية لا يخلقون شيئا، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، وهم يخلقون أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وكل ما خلق الله تبارك وتعالى عابد له، إلا من كفر وشذ من الإنس والجن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، هذا الذي لا يسجد لله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالله رب كل شيء وملك، وكل ما خلق الله تبارك وتعالى مطيع له، عابد له سبحانه وتعالى، إلا من خرج عن هذه الطاعة من الإنس والجن، وكل من خرج فقد كفر. كل من خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى وأمره الشرعي فقد كفر، وأما أمره الكون القدري فلا يخرج عنه شيء. فأمر الله تبارك وتعالى نافذ في كل خلقه سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ المخلوق، وما لم يشأه الله تبارك وتعالى لا يكون وإن شاءه المخلوق. فالله تبارك وتعالى مشيئته هو النافذة في خلقه كلهم سبحانه وتعالى، لا راد لأمره، لا يرد أحد أمره سبحانه وتعالى. فأمره الكون القدري في كل خلقه نافذ سبحانه وتعالى، وأما غيره فإن أمره لا يكون إلا إذا شاءه الله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يمنع شيئا فإنه لا يمنعه إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. فالله، الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، يعني أنه المتوكل بكل شيء. فكل شيء من السماوات والأرض وكل العوالم، الإنس والجن والملائكة، ربهم الله خالقهم، وهو المتوكل بهم سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم لا يعملون شيئا إلا بأمر مولاهم سبحانه وتعالى من الخير والشر. فلا يعمل أحد شيئا من الخير والشر إلا بإذن مولاه وبأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. فالله هو الوجود الحق سبحانه وتعالى. فقولك لا إله إلا الله يعني أنه لا إله حقا إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الذين ضلوا عن الله تبارك وتعالى، ضلوا عن عبادته وكفروا به، قد اخترعوا ما اخترعوا مما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، والضلال في هذا الباب لا حد له، يعني ضلال الإنس والجن في باب ألوهية الله تبارك وتعالى لا حد له، ليس له حد يعني ينتهي إليه. فإن الذين عبدوا غير الله وأله غير الله تبارك وتعالى لم يتركوا شيئا من الموجود بل ولا من المعدوم إلا وعبدوا، وأعني بالمعدوم ما يتخيلونه بعقولهم مما لا وجود له في خارج الذهن، لا وجود له في خارج الذهن، ومع ذلك اخترعوه، تصوروا وجوده وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وأما الموجود فإنه لا يكاد يوجد شيء من الموجود إلا وجد له من يعبد، وجد من يعبد السماوات ويعبد الأرض ويعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد النجوم ويعبد الشجر ويعبد الحجر ويعبد الأنهار ويعبد خس يعني المخلوقات من الحيوانات الحقيرة، ويعبد بعض الأعضاء الحقيرة في الجسم كالفروج. فهذا هذه باب عبادة غير الله تبارك وتعالى لا حد له في الضلال، لا حد لضلال الخلق. بعض الخلق ممن كفر في هذا الباب ضلوا في هذا ضلالا بعيدا، وعموا عن الله تبارك وتعالى الإله الحق، وعبدوا ما عبدوا من دونه سبحانه وتعالى. عبدت الأوثان، عبدت ما يسمى بالطواطم، بالمتخيلات، تخيل شيء من الباطل آلهة موجودة وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي أن يعلم في هذا الباب أنه ليس بتمام يعني عقول البشر يكون الهداية، بل الهداية في هذا غير، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. فإن أناسا كانوا مستبصرين في هذه الدنيا، أهل علم بها وأهل بصر، أشادوا وبنوا وزرعوا ورعوا وساسوا، ولكنهم كانوا من أحط الخلق في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، وانتحالهم آلهة دون الله تبارك وتعالى عبدوها. وإذا نظرنا تاريخ الأمم وجدنا يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون والأقوام من بعدهم والعرب، مع أنهم كل هذه الأمم كانوا من أهل الخبرة وأهل الذكاء وأهل الدهاء وأهل العقول الكبيرة، إلا أنهم في هذا الباب عبدوا ما عبدوا من آلهة لا تنفعهم ولا تضرهم، ومن أخس الأمور، وتركوا الإله الحق سبحانه وتعالى وعبدوا آلهة باطلة، كما قال جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وصدهم الشيطان عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا مستبصرين، كانوا من أهل البصيرة وأهل الخبرة والمعرفة، لكن المعرفة بالدنيا. فهذا الأمر، الخبرة والمعرفة بالدنيا والارتقاء في علوم هذه الحياة، لا يعني بالضرورة أن يكون أصحابها مرتقين وعلماء في هذا الباب، في باب معرفة الله الإله الحق وعبادته سبحانه وتعالى. بل معرفة الله سبحانه وتعالى الإله الحق، أولا قد نصب الله تبارك وتعالى عليها من الأدلة ما لا يمكن إحصاءه. فأول دليل على ذلك هو الخلق نفسه، كل ما خلق الله شاهد على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى، من الذرة الكبيرة إلى المجرة من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، كل ما خلق الله شاهد على وحدانيته وربوبيته. فإن شيئا من هذا الوجود، هذا الوجود الظاهر، لا يمكن أن يقال إنه قد أوجد نفسه، ولا أنه وجد بغير موجد. وهذه هي قسمة يعني نهائية، الشيء إما أن يكون أوجد نفسه أو وجد بغير موجد أو أوجده موجد له، والأول والثاني باطل في كل عند بداهة العقول. لا يمكن أن يدعي مخلوق من هذه المخلوقات أنه أوجد نفسه، لا تدعي الشمس أو تدعي أنت أو يدعي أحد أنه قد أوجد نفسه أو أنه وجد بغير موجد. لا يمكن أن يكون هذا الخلق في تمامه وكماله وإتقانه وإحسانه، فإن كل شيء حسن، والله تبارك وتعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. الذرة الصغيرة، الخلية في جسم الإنسان، قد بنيت بناء محكما بحيث أننا في الخلية الصغيرة لا نستطيع أن نصل إلى أعماقها، وفيها من آلاف وعشرات الألوف من الموجود، من الموجود المتناسق ما يحار العقول. فهذا البناء لا يمكن أن يكون قد بنى نفسه، ولا أنه وجد بغير بان، بل بناه وأوجده خالق سبحانه وتعالى، ولا موجد لذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذا الوجود القائم المنظور المسموع كله شاهد على وجود موجده، وموجده هو الله سبحانه وتعالى. هذا باب. الباب الثاني أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بما أوحاه الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله. فإن الله تبارك وتعالى لم يترك أمة إلا وبعث فيها نذيرا منهم يخبرهم عن الله تبارك وتعالى. عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله سبحانه وتعالى وعما يجب له سبحانه وتعالى. فهذا أمر يعني كذلك قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه وقد عرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لهداية البشر إلى طريق ربهم وإلى معرفة إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى قد نصب الله تبارك وتعالى لهم الأدلة والمعجزات على صدقهم وأمانتهم، فلا يمكن أن يتطرق الشك قط إلى أنهم صادقون فيما قالوا به. وآخر هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي نزل بهذا الذي جاء بهذا الكتاب المستنير من الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، والقرآن كله من أوله وآخره رسالة تعريف بالله تبارك وتعالى، يعرف الله تبارك وتعالى عباده به بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وسنته في خلقه سبحانه وتعالى، سنته في من آمن به، وسنته سبحانه وتعالى في من جحد به ومن كفر به، ثم العوالم التي خلقها خارج هذا العالم، وخاصة الجنة والنار، التي الجنة التي أعدها لأوليائه والنار التي أعدها لأعدائه، فأمر مفصل. فالكتاب كله بيان، كتاب هداية وبيان، وهو تعريف يعني في مجمله بالرب سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو وأسمائه وأفعاله وصفاته وسنته سبحانه وتعالى. فلم يبقى لأحد عذر في معرفة ذلك، ليس لأحد عذر في أنه لم يعرف إلهه ومولاه. ولذلك كان الذين كفروا بالله تبارك وتعالى هم أحط البريد، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. شر البرية، شر ما خلق الله تبارك وتعالى في الوجود هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. ولذلك أنه كيف يكفر بالله ويتخذ إله غيره، وشواهد وأدلة ألوهيته سبحانه وتعالى لا يمكن إحصاؤها، وهي يعني أدلة يبصرها الأعمى، كل من له عقل وله فهم لا بد أن يبصر ذلك، أما من عمي عن ذلك فهذا هو الأعمى على الحقيقة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمن غفل عن ربه سبحانه وتعالى، عن الإله الحق الذي وجوده هو الوجود الحق، وعمي عن كل هذه المخلوقات وعمي عن الأدلة التي أرسلها لعباده أنزلها على عباده سبحانه وتعالى من الكتب المرسلة المنزلة والرسل الذين أرسلهم، لا شك أن هذا هو الأعمى على الحقيقة. فالشاهد من كل هذا أن الله هو الوجود الحق سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد لا إله إلا الله، قالها بلسانه مصدقا بها جنانه، يعني أن يكون قلبه متواطئا مع اللسان بهذا، ثم عمل بمقتضى هذا، عمل بأنه هو الإله الحق، والعمل بمقتضى هذا له سير وله سلوك وله سبيل، كان حقا قد قال ودخل في الشعبة العظمى من شعب الإيمان، هي أعلى شيء. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذه الكلمة هي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان على الإطلاق، لكنها لا تكون إلا بعد يعني إلا بهذه الشرط: أن يعلم بمعناها، أن يؤمن بهذا المعنى، أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها، وأن يسلكنا الله تبارك وتعالى في قائلها بحق وصدق. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لمعنى لا إله إلا الله تفصيل أكبر سيأتي إن شاء الله في خطب أخرى، لكن ما أريد بيانه في هذه الخطوة الثانية أنها قد هذه الكلمة قد تقال ولا يكون ويقولها القائل ولا يقولها بلسانه ولا يكون قلبه مصدقا لذلك. وهذا فعل المنافقين الذين يظهرون يعني هذه الكلمة يظهرون الإسلام ويضمرون غيره كما قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا باب, هذا باب من الأبواب أو صنف من الناس قد يقول هذه الكلمة ولما كان لا يؤمن بها فإنها لا تنفع. كذلك قد يقولها يعني من يقولها ولا يعرف مضمونها ولا يعرف معناها, وهذا كذلك من يقولها ولا يعرف معناها فإنه لا يكون من أهلها ولا يكون داخلا فيها, فقد يفعل الشرك وهو يظن أنه من أهل هذه الكلمة كما وصف الله تبارك وتعالى المشركين فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا كانوا مشركون, فإذا كان قائلها مشركا في وقت أن يكون هو يقول هذه الكلمة أو يؤمن ببعض معناها ولا يؤمن بها يعني حقيقة, فهذا لا يكون داخلا في معنى الإيمان. فلا بد لمن يقول هذه الكلمة بحق وصدق أن يخرج عن ما يضادها, عن ما يضاد هذه الكلمة من الشرك. هذا يعني الأمر الآخر. فإذا لا يكون داخلا في هذه الكلمة ولا داخل عاملا بهذه الشعبة إلا إذا كان إلا إذا كان اجتمعت فيه هذه الشرائط, أن يكون قد قالها بلسانه يعلم مضمونها وقد استقر هذا المضمون في قلبه وأن يعمل بمقتضى ذلك. أما إذا قالها كذبا فإنها لا تنفع بل تضر. فالمنافق هو أحط من الكافر, من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. كذلك أن يكون جاهلا بمعناها فيفعل يعني شيء من الإيمان وهو مشرك بالله تبارك وتعالى, فكذلك لا يكون هذا من أهل لا إله إلا الله ما دام أنه يعمل الشيء ونقيضا, يعمل شيئا من الإيمان بمعنى هذه الكلمة بحق من حقوق الله ثم هو يفعل نقيض ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى, ولا يكون هذا من أهل الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان خالصا ممن يقولون أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة من قلوبنا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي وأخلص.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل عندي قطعة أرض وأريد أن أبني عليها مركز لألعاب الأطفال, فهل يجوز وضع مجسمات للحيوانات ليبدو المركز كأنه غابة مثلا, وكذلك وضع صور للحيوانات, وهل يجوز على المرأة داخل المركز وجلسات للأكل حيث يكون هنالك اختلاط العائلات؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
ما أبيح من الصور والله تعالى أعلم هو ما يكون فيه يعني يد الأطفال مهان, أما نصب الصور فإنها لا تجوز سواء كان لهذا أو هذا. فالصور المنصوبة كالأنصاب يعني تنصب, هذه لا يحل نصبها ولا تصويرها ولا تجسيمها. أما إذا كان مجرد لعبة صغيرة بيد الطفل نعم, فمن أراد أن يعمل هذا يعني حديقة للعب الأطفال لا يجوز له أن ينصب فيها يعني صور من هذه الصور, لأنها تكون بمثابة الأصنام والمجسمات ما تحلها. أما يعني المطعم من حيث هو فإن هذا أمر إن شاء الله جائز, لكن يعني إذا كان يعني ثمت اختلاط, إذا اختلاط فيه شيء من الحشمة ونحو ذلك فهذا جائز. أما أن يكون يعني الإنساء كاسيات عريات ونحو ذلك، هذا يمكن ما يحل الإنسان أن يساعد في هذا الباب. الله تعالى إذن ما ينبغي أن يكون هذا.
هذا سؤال يسأل: ماذا نفعل إذا كان يوجد فتاوى مختلفة لعلماء أجلاء في مسألة واحدة، وأيها أولى بالاتباع؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
يعني على المسلم الذي لا يبلغ درجة النظر وترجيح بين الأمور المختلفة أن يتبع ما يغلب عليه الظن بأن هذا هو حق، وأن هذا يعني هو مما يعني يرتضيه الله تبارك وتعالى. لأن النبي يقول: والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كان في نفسه شيء من القول الآخر، يعني قول ولكن في نفسه شيء منه، أن هذا مثلا أباح هذا الأمر، وهذا يعني عالم مثلا أباح معاملة من المعاملات، وسمع من عالم آخر أنه يحرمها، فينبغي أن يتحرى يعني ما يرى أنه يعني بعيد عن الحرام وبعيد عن الشبهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فعلى الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يسعى يعني متقي لله تبارك وتعالى، يعني ويتبع ما يظن يعني أنه يغلب عليه أنه الحق، أو يتبع وإن كان في باب الاتباع أو في باب التقليد من يرى أنه قد أفتاه بالحق. أما من يرى أنه قد يعني أفتاه بما يهوى، وأفتاه بشيء يشعر بأن دين الله تبارك وتعالى، فهذا ينبغي أن يبتعد عنه. ولا ينبغي للشخص الذي يعني لا نظر له والاجتهاد له في الأمور أن يتبع الهوى، يعني يأخذ من أقوال العلم ما يهواه ويشتهيه، ويقول خلاص هذا العالم الفلاني أو القول الفلاني يعني قد أباح هذا الأمر فيتخذه، فهذا يكون من اتباع الهوى. وقد قال أهل العلم قديما: لو اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فلو كان الإنسان يتبع رخص العلماء، يأخذ رخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا، ما يبقى شيء حرام. لو تتبعت رخص يعني أهل العلم لا يبقى شيء حرام، لا في الأطعمة ولا في الأشربة ولا في الأنكحة ولا في دي. فيجب العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى، ومو كل يعني خلاف في مسألة يروح يبحث عن الأيسر أو يبحث عن اللي قال فيها من هذا، ما يبقى لك شيء، لا يسلم لك شيء في الدين إذا اتبعت رخص يعني العلماء، فإنه ما من عالم إلا وقد يرى رأي يعني مخالف دين. فإذا أخذت من هذا رخصة وهذا رخصة وهذا بترخص فيه وهذا ترخص فيه فلان ترخص فيه فلان خلاص. ويذكر أن أحد خلفاء بني العباس، أحد خلفاء بني العباس كتب له كاتب جمع له رخص يعني أهل العلم والعلماء من كل العلماء، وكتبها في كتاب وقدمها يعني الخليفة، من باب أنه خلاص يكون عنده حجة في كل ما ترخص به من ترخص. في شيء والله إخوة، احنا نبهنا كثيرا ان الانسان ما يضع سيارته في يعني يغلق بها باب الخروج على يعني سيارة اخيه، ما يكون واحد تعجل عنده، فنرجو ان كل انسان يضع يعني سيارته في مكان بحيث ان هو ما يحبس اخا له. واللي يضطر مثلا اذا كانت الصلاه قد اقيمت نحو هذا ان يضع سيارته في هذا، ينبغي ان يسارع على طول بعد التسليم ويخرج ليزيح يعني سيارته عن سياره اخوانه. نعود إلى ما كنا فيه، وهو أن هذا الرجل أخذ هذا الكتاب وأعطاه الخليفة، وكان أخذه هدية، يعني خلاص بقى ما بقي، لا بقي شيء من الشراب ولا شيء من كذا ولا شيء. فلما قرأه الخليفة يعني وكان شوي عنده تقوى، أمر به فأحرق، وقال يعني كلمة مشهورة في هذا، فلا يحل، يعني الشاهد أنه لا يحل أن يتتبع الإنسان يعني رخص أهل العلم من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن هذا كما قال أيوب السختياني رحمه الله: لو اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فيمغي الإنسان أن يتحرى الحق ويخاف الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه مسؤول عن نفسه، وأنه لو اتبع من اتبع ممن يعني قد يكون أخطأ في فتواه أو في واتبع هذا وهو يعلم أن هذه الفتوى خاطئة أو أن هذا الأمر حرام أو أن حرمه الرسول واتبعه، لا شك أنه مسؤول بين يد الله تبارك وتعالى ولا عذر له. فكلام العامة اللي يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سال، لا ما تطلع سال، يعني إذا أنت اتبعت أي عالم أباح لك شيء من الحرام وانت حطتها في رقبته وقلت خلاص الإثم عليه، أنا مالي شغل فلان أفتى بهذا، لا لا تكون سالما. إذا اتبعت شيء تعلم أن يعني الله تبارك وتعالى حرمه أو الرسول حرمه أو أن أهل العلم قالوا بأن هذا الأمر حرام نحوه، فينبغي لكل عبد أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتبع إلا ما يظن أنه الحق. نعم.
أبا سالم يسأل: ما معنى القاعدة الأسطورية التي تقول ما ثبت على خلاف القياس غيره لا يقاس عليه؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
هذه قاعدة أصولية بس يمكن ما تناسب كل حضور، يعني اللي ثبت على خلاف القياس هو أمر كذلك فيه خلاف، لأن القياس أيضا هو أمر مختلف فيه. قالوا إن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه، يعني مثلا إيش على خلاف القياس؟ طبعا القياس فيه قياس بيكون حق وفيه قياس بيكون باطل، يعني في القياس مثلا أن من أتلف شيء أو من أخذ شيء لا بد أن يرد مثله. فجاء في الحديث أنه إذا اشترى الإنسان المصرى ثم أنه له أن يأخذها 3 أيام، فإذا لم يرتضيها أعادها إلى يعني البائع ومعها صاع من شاي أو صاع من تمر. فهمت الكلام هذا؟ طيب نشرحه تاني. المصرة هي التي تحبس لبنها يوم أو اثنين عشان لما يجي يبيعها يقوم تظهر طلعها كبير. مصرة مثلا ناقة يحبس اللبن فيها ما يخلي ابنها يرضعها ولا هو يحلبها، أو بقرة بده يبيعها يترك لبنها فيها مثلا مش وجبة واحدة، وجبتين أو 3، ماعز مثلا شاه يقوم يترك اللبن فيها يوم أو يومين ويروح وديها السوق فيظهر ضرعها حافل، ولما يشوف المشتري يقول لك شوف هذا ضرعها كبير اليد، ويظن أن هذا الضرع إنما هو وجبة واحدة منها. فهذه المصرة يعني المحبوس لبنها في ضرعها. النبي نهى قال المصرة يأخذها المشتري ويخليها عنده 3 أيام، فله الخيار في مدة 3 أيام يحلبها، خلاص يحلب هذه، فيقوم خلاص يرجع الأمر إلى أنه يعرف مقدار حلبها، بتحلب والله كيلو في اليوم، 2 كيلو، 3 كيلو، خلاص يعني. فإن ارتضاها خلاص أخذها، وإلا رد لها صاع من تمر. فقالوا هذا قول النبي رد لها صاع من تمر هذا جاء على خلاف القياس، لأن القياس إيش؟ القياس أنك أنت إذا أخذت شيء ترد مثله، فأنت أخذت حليب فالمفروض ترد إيه؟ يعني الحليب مثلا مقدار الحليب اللي أنت أخذته في هذه 3 أيام. لكن النبي جعل رد هذا يعني إنما هو يعني صاع من تمر أو دي. فهذا جاء على خلاف القياس. كلامه طبعا على خلاف القياس مو صحيح، وإنما هو رد القيمة، رد القيمة بطعام، لأنه يرد حليب لأنه ما عندهش حليب في الأساس، هو أخذ هذه حلو. فقالوا هذا المخرج على خلاف القياس هذا اللي هو رد قيمة المتلف والمأخوذ، هذا جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه. يعني ما نيجي نقول والله في الأمور الأخرى إنه
يرد الإنسان القيمة، بل ما أخذته ترده ولا ترد القيمة. هذا كلام فيه. على كل حال يعني هذه القاعدة يعني فيها خلاف ليست مجمع عليها، وهو أن الأمر الذي جاء الحديث الذي جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه، وهو أمر ليس متفق عليه كذلك. فإن رد القيمة قد تكون كذلك يعني جاء بها الشرع، ويمكن رد القيمة كذلك في أمور أخرى غير أمر المصرة، ممكن شيء أتلفته ترد قيمته، يعني أتلفت لك ثوب أو أتلفت كذا، مو شرط أنك ترد ثوب، يعني جيت شقيت ثوب واحد أصبح يلزمك ولا لا؟ إيش رأيك يا أبو إسلام؟ يعني واحد شق ثوب واحد يبقى هذا وهو متعدي عليه، إذا لازم يرد له الثوب، هل يرد له الثوب ولا يرد قيمته؟ فلو رد القيمة جائز يعني، وكن يستدل بأن المصرة يعني رد القيمة ما رد الشيء نفسه، فممكن أنه يرد الثوب يقول له هات ثوب مثل الثوب اللي شقيته جيب لي ثوب ثاني، أنا والله ثوبي هذا أبو علمين ولا أبو كذا ولا أبو كذا، مثل ما شقيت هذا الثوب تجيب ثوب ثاني مثله، هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا رد المثل. طيب يجوز يقول له أنا شاري الثوب هذا بثلاث دنانير ترد لي ثلاث دنانير؟ يجوز، فيجوز أخذ القيمة كذلك. فالشاهد أن هذه القاعدة ليست إن شاء الله على إطلاقها، وأن في خلاف بين أهل العلم. نعم.
هذا سائل يسأل هل هناك مذهب يسمى بالمذهب الظاهري وما موقفنا منه؟ نرجو الإفادة بارك الله.
كل الأسئلة اليوم فقهية وأصولية اليوم. في يعني مذهب الظاهري هو يعني أقوال في الفقه تنسب إلى يعني أحد أهل العلم داوود الظاهري، وكذلك الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله صاحب الكتاب العظيم كتاب المحلى، سموا بالظاهر هؤلاء لأنهم لا يأخذون بالمفاهيم المختلفة للعبارة، فإن يعني التعابير في اللغة العربية يفهم المعنى منها من النص، وكذلك مما يسمى بمفهوم المخالفة، وكذلك شيء اسمه مفهوم الموافقة، وكذلك اسمه الفحوى، وكذلك المقتضى، كل هذه دلالات نأخذها من النص، فهم نفوا كل الدلالات هذه وما يأخذ إلا بالظاهر بس، يعني ما يأخذ إلا بالظاهر. نضرب مثال مثلا ومثال قريب مثلا. الله تبارك وتعالى قال والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. النص جاء في إيش؟ في رمي المرأة العفيفة محصن. طيب رمي العفيف المحصن الرجل في نص؟ ما في نص. ففي الظاهر يقول لك خلاص، يعني لو أنه رمى رجل بالزنا فهذا لا يجلد الحد. ليه؟ لأن النص إنما هو في رمي النساء، رمي العفيفات المحصنات، وليس في رمي المحصنين. طب الآخرين يقولون لا فرق بين هذا وهذا، فإن الأمر من جنس واحد، فإن الله نص على يعني أن هذا حرام، وكذلك مفهوم الموافقة أن رمي المحصنين كرمي المحصنات، لأن المرأة تتضرر بسمعتها ويحصل هذا وهذا تعدي، وكذلك الرجل يتضرر بسمعته وهذا تعدي، فهذا مثل هذا. لكن الذين يأخذون بالظاهر فيفعل هذا ولا يفعل تلك، يعني ولذلك يضرب لهم مثل على فساد القول بأخذ الظاهر فقط دون المفاهيم الأخرى. يقول مثلا الرسول يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فالنص هنا عليه على النهي عن التبول في الماء الراكد، كبركة مثلا أو مكان محبوس في الماء مش ماء جاري وبعدين يغتسل فيه، وأن هذا فيه. طيب فالنص على النهي عن التبول. طب لو أن إنسان أتى بنجاسة بول مثلا كان قد بال في إناء أو في شيء خارج هذا ثم أتى بالإناء وصبه في البر، يصير فيه نهي عن هذا ونهي عن الاغتسال فيه ولا لا؟ ففي الظاهر يقول لك لا، ما نص على من ألقى يعني نجاسة تبول خارج الهادي ووضعها هنا. والحال أنه لا فرق، لا فرق بين أن يتبول مباشرة في هذا الماء الذي لا يجري وبين أن يتبول في شيء خارجه ثم يلقي، ويكون نفس الأمر قد تنجس هذا الأمر وأنه فيه نهي عن الاغتسال فيه كما هذا بهذا. فهذا مما يحتج به على يعني أهل الظاهر. على كل حال أهل الظاهر بوجه عام هم الذين يعني يأخذون بظواهر النصوص ولا يأخذون بالمفاهيم الأخرى اللي هي يعني مفاهيم النص كمفهوم المخالفة مفهوم الموافقة والفحوى، وكذلك القياس. القياس لأن فيه بعض الناس توسعوا في القياس، خاصة أهل الرأي توسعوا في الأقيسة توسع عظيم جدا، ولما توسعوا في الأقيسة كانوا يقيسون ما ليس بقياس، فكان يعني المذهب الظاهري هو ردة فعل للذين قد يعني بعدوا كثيرا في أخذ القياس. يقول لك لا، ما فيه لا في قياس ولا في شيء، في نصوص نعمل بالنصوص بس، أما قياس وأخذ مفاهيم أخرى غير النص لا. فهذا يعني جملة يعني ما يدور عليه ما يسمى بمذهب يعني الظاهرية وأهل الظاهر. وأشهر من اشتهروا يعني في هذا المذهب واحد اسمه داود الظاهري والإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله. نعم.
هذا سؤال يسأل: هل يجوز لمن يجمع التبرعات لصالح إحدى الجمعيات الخيرية أن يأخذ راتبا أو نسبة منها، وما هي النسبة المقررة المشروعة؟ أرجو الإفادة بارك الله
فيك. يعني حكم من يعمل عمل يعني من عمل الخير جمع الزكاة وجمع التبرعات كله يقاس على جمع الزكاة. الله تبارك وتعالى جعل نسبة يعني يجوز إعطاء نسبة من الزكاة للعامل عليها كما قال تبارك وتعالى والعاملين عليها، لكن هذه النسبة يعني التي يحددها إنما هي قال أهل العلم إنها أجرة المثل أو جزء من مال الزكاة، وهذا يقرره الإمام، الإمام الذي يعني أقامه في جمع الزكاة، لأن جمع الزكاة إنما هي عمل يعني جماعي هو موكل للإمام كما قال الله تبارك وتعالى رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فعلى كل حال الإمام أو من يقوم مقامه في هذا الأمر. وأما لا يجوز للعامل الذي يعمل في هذا أن يقرر لنفسه يعني أجرة المثل هذه، فهو يقرر لنفسه يقول والله أنا عملي هذا يعني يناسبه مثلا 500 دينار في الشهر أو يناسبه كذا، لا ينبغي له أن يقدر هو نفسه الأجر، وإنما أجرة المثل يقدرها يعني الإمام أو من ينوب منابه في جمع الصدقاء والزكاة. وإلا كان يعني إذا كان الإنسان يقدر نفسه فهو كان يجمع الصدقات ويجمع الزكاة لنفسه وليس لله سبحانه وتعالى، فهو إذا كان عامل على هذا الأمر يعني يجوز أن يأخذ أجر منه، ولكن هذا الأجر ينبغي أن يقرره يعني كما ذكرنا الإمام أو نائبه من يقوم منابه في جمع الصدقاء أو جمع الزكاة. وكذلك لا يجوز أن يأخذ نسبة يعني متصاعدة من هذا، فإذا جمع 1000 دينار مثلا يأخذ 10% فيأخذ 100 دينار، إذا جمع له 1,000,000 دينار يقوم يأخذ له يعني 20 مليون كام يا إسلام؟ ها؟ 100,000؟ 100,000 دينار. لو واحد مثلا تبرع له ب1,000,000 دينار يقول خلاص أنا أخذ العشر فأخذ 100,000 دينار، لا يجوز هذا، وإنما يأخذ أجرة المثل، أجرة مثل من يعمل هذا العمل، ولا يجوز أن يأخذ نسبة تصاعدية من المال الذي يجمعه، لأن النسبة التصاعدية هذا معناه أنه أصبح شريك، يعني شريك في حق الله تبارك وتعالى في مال الصدقة والزكاة، وليس شريكا هو، وإنما هو رجل يقوم بعمل. فالعمل هذا في سوق العمل كم يساوي؟ واحد يشتغل له 8 ساعات 4 ساعات في مثل هذا العمل كم يساوي؟ والله في الكويت مثلا 200 دينار 300 دينار 400 دينار، فيأخذ أجرة المثل. أما يأخذ نسبة تصاعدية من المال الذي يجمعه، فلو جمع زكاة ب1,000,000 دينار يأخذ له هو 100,000 دينار لنفسه، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا جعل نفسه شريكا. وحتى لو أعطاه الإمام هذا وقال لك 10% مما تجمعه من مال الزكاة يكون حرام، هذا ما يجوز. وإنما الإمام إذا أقام ناس يجمعوا الزكاة
يعني يقوم ناس يجمعوا إبل مثلا زكاة الإبل أو زكاة البقرة أو زكاة الغنم أو زكاة غيرها الأموال، لا يجوز للإمام حتى لو كان خليفة المسلمين الأعظم إنه يقول للذي يجمع الزكاة لك هذه النسبة المعينة 10% 5%، لا، ليس له هذا، وإنما لك أجرة المثل، أجرة مثل من يقوم بهذا العمل، فيأخذ أجرة المثل فقط. إيش أجرة المثل؟ يعني هذا العمل كم يساوي في سوق العمل الآن مثلا؟ والله يساوي كذا. واحد مثلا حيروح البوادي ويحصر إبل ويعرف هذا عنده كم إبل، هذا كم وكذا كم، ويحسب هذا وبعدين يأخذ منهم الزكاة ويجيبها، كم يعني في سوق العمل كم يأخذ هذا؟ والله يأخذ له 200 دينار 300 دينار وكم هذا. أما نقول له إذا جبت لك 100 بعير تأخذ 10 أبعيرة لك، يصير هذه ما يصير هذا. نعم.
هذا سالم يسأل يقول الله تبارك وتعالى كل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ما معنى قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ وهل المقصود أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر من الصلاة؟ نرجو من هذا بارك الله.
ولذكر الله أكبر في هذا أكبر، طبعا هنا جاء على يعني إن شاء الله على أفعل تفضيل، يعني ذكر الله أكبر من الصلاة في الزجر عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تنهى فاعلها لأنها تقيم يعني تقوى الله تبارك وتعالى في قلبي. ولذكر الله أكبر، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يكون في كل وقت، فمن كان ذاكرا لله تبارك وتعالى دائم فإن هذا ذكر الله ينهاه عن الوقوع في الفحشاء المنكر. يعني ممكن إنسان يصلي ثم يخرج بعد ذلك يفعل معصية، يبيع يغش، يرى امرأة ينظر إليها، يفعل معصية إن لم يكن ذاكرا لله. أما من كان في قلبه ذكر الله دائم، لا، سواء كان هو في الصلاة في المسجد أو هو في بيته أو في خلوته أو ساكع نفسه، شو يزجره أكثر ويخاف أكثر من الوقوع في المعصية؟ ذكره لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. مؤمن ذكر الله، قال هنا مؤمن يعني يذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله الدائم للعبد عصمه، الذكر حسن، ذكر الله تبارك وتعالى حصن، حصن من الوقوع في المعصية. وذكر الله معك في كل يعني في كل مكان تكون فيه، فإذا كنت دائم على ذكر الله تبارك وتعالى الدائم فإن هذا يعني يحصنك من الوقوع في المعصية. ولذكر الله أكبر، أكبر زاجرا عن الوقوع في المعصية. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل أنا موظف على المعاش حاليا ولا أنتهي التجارة، اشتريت منذ 20 عام قطعة أرض في
منذ 20 ما يصير صعب شوية
20 عام
سمعي نعم
اشتريت منذ 20 عام قطعة أرض في بلدي بنية بنائها سكنا لأولادي،
نعم،
وأكرمني الله تبارك وتعالى بعد ذلك واشتريت شقة لكل ولد، وسألت أحد الشيوخ عن الزكاة المستحقة فأخبرني أنها 2.5% عند بيعها وليس عن كل عام، إلا أنني سمعت فتوى في إحدى القنوات الفضائية تقول أن الزكاة تستحق عن كل عام، وهذا رأي جمهور الفقهاء فيما عدا الإمام مالك والذي أفتى بإخراج الزكاة مرة واحدة عند البيع، فأرجو التفهم بإفادتي عن الحكم الصحيح في هذه المسألة، وفي حال كانت الزكاة عن كل عام ولم يكن لدي سيولة حاليا هل أبيع الأرض حتى أخرج حق الله أم أنتظر حتى البيع وأدفع
المبلغ
كاملا عن كل عام؟
إن شاء الله يكون الحق في هذه المسألة وهي زكاة العقارات أنها مرة واحدة عند البيع، وهذا رأي الإمام مالك في هذا إن شاء الله هو أعدل يعني آراء أهل العلم، لأن إخراج الزكاة للعقارات المعدة للبيع كل سنة يعني أمر يكون يعني غير ميسور وغير مقدور، وقد تستهلك يعني زكاتها قيمة العقار نفسه، فإن قيمة العقار الذي يمكث عليه 10 سنوات إذا أخرج الإنسان منه يعني زكاته فإنه في النهاية يكون قد يعني أخرج قيمة هذا العقار بالكلية، والله تعالى. فنقول إن شاء الله نرجو أن يكون رأي الإمام مالك في هذا هو أعدل للأقوال، وأنه يزكيها مرة واحدة إن شاء الله. خلاص يا محمد كفلت الباب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.